اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث. بينا في الدرس السابق أن جزء من الدليل الرابع هو مجموعة من الروايات عنوانها تقبل الأرض أو تقبل الخراج، وبينا أن الأعلام ناقشوا فيها وجعلوها من طائفة على طائفتين، قبلوا الطائفة الثانية كدليل في المقام دون الأولى. الروايات التي يذكرها المصنف ليست جميع الروايات في هذا الباب، وإنما أشار لبعضها، فمن أراد إتمام المطلب يراجع بعد وإن لم تكن هناك حاجة، نلاحظ هذه الروايات بشكل إجمالي مع ملاحظة ما ذكرناه في الدرس السابق اللي هو كيفية الاستدلال. الرواية الأولى التي يذكرها المصنف هي صحيحة الحلبي. قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث، في بعض النسخ تقديم وتأخير بالثلث والربع. قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث أو حين، في بعض النسخ فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف. أولا قالوا بأن هذا النص ليس رواية واحدة وإنما روايتين. الرواية الأولى تنتهي إلى قوله وأهلها من السلطان، ثم بقوله وعن مزارعة أهل الخراج يظهر أنها رواية أخرى ولا يؤثر في المقام، سواء كانت رواية واحدة أم روايتين بمقطعين. هذا أولا. ثانيا الاستدلال بكل منهما بحسب الظاهر الأولي أنه بنحو تقبل الأرض فتدخل في الطائفة الأولى، على اعتبار أن الأرض مما هي للجميع المسلمين فليس للسلطان حق، فقبولها يعني جواز قبول ما تحت يد السلطان وليس له حق فيه وهو لعامة المسلمين، فيثبت جواز أخذ شيء من السلطان، إما نقتصر على الأرض وإما أن نتعدى من الأرض لغيرها من الأعيان الأخرى. واضح إن شاء الله؟ يعني اللي ساكنين بها، اللي يشتغلون بها، اللي هم من أهل الذمة، أو
فشون سيتقبلهم
يعني الأرض هذه اللي هي موجودة في هذا المكان يجي هو يستثمرها ويشغلهم هسه. هذا تقريب. وهناك تقريب آخر بأن يراد من الفقرتين تقبل الخراج لا تقبل الأرض. أما الفقرة الأولى فبقرينة وأهلها لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها، أن تقبل الأرض متصور، تقبل الأهل شلون، فيصير هذا قرينة على أن المراد من السؤال أنه يتقبل الأهل بمعنى يقبلهم مزارعين، فهو يتعامل مع السلطان، يدفع للسلطان شيء من المال على أن يتقبل هؤلاء يعملون بهذه الأرض وهو يأخذ الخراج منهم، فيكون حينئذ بهذا البيان داخل في الطائفة الثانية أنه راح يصير تقبل خراج. واضح؟ واضح. وهكذا الرواية الشقة الثانية أو الرواية الثانية وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف، مزارعة يعني قد يكون أقرب للظهور بأنه يدفع للسلطان مال ثم هو يستثمر الأرض بأن يضرب بها ويستخرج خيرها يعتبر يعني يعتبر هذا بطريقة أن شنو أن يشغل آخرين ويتقبل خراج منهم.
شغله هو يعني بالنص نرجع النص تكملته يذكر أرض خربة يذكر بتفاصيل
يعني. إيه فش تأثر على الاستدلال؟ ممكن نحملها على تقبل الأرض وممكن نحملها أنه تقبل خراج.
إذا هي خربة شلون خراج؟
طبعًا خراج مو فقط إلا زرع. قد يكون زرع، قد يكون تسكين، قد يكون يجعلها خان. المهم هذه الأرض عليها هالقد مقدار من المال، هو يدفع المال في قبال أن يصير هو تصرفه يعني شلون في هذه الأزمة اللي نسميها مساطحة استثمار، مو إلا مزارعة. استثمار سواها فندق، مساطحة سواها فندق، استثمار سواها مطعم، سواها في شيء. بالنتيجة أنت مسموح لك الدولة تنطيك إذن في هذا الدونام لمدة 5 سنين. أنت إيش تستثمر كيفك، لكن كنت تدفع مقدار سنوي للدولة. نفس الفكرة مع السلطان. هذه الرواية الحلبية. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري، لعل هذا لا يكون أبدا، أي يشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. فظاهر الرواية أنه يسأل عن هذه الأشياء التي يظهر أن عليها ضريبة، عليها خراج، اللي هو شنو؟ الرجال، بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، يعني على الأفراد الظاهر أكو شنو من أهل الذمة فعليهم جزية. بعد نخل وشجر وآجام وكذا، هذه شنو عليها مستوى كل واحد أو يختلف عليها ضريبة. فهذا يجي يسأل الإمام شو يقول له؟ أشتريه، شو اشتري؟ خراج هذا اللي عدده. وين قاعد يسأل؟ مو عن أصل الشراء، وإنما قاعد يسأل أنه أنا أشتريها قبل وجودها، قبل وجود النخل، قبل وجود الشجر، قبل وجود مأس الآجام شنو، قبل وجود المصائد الصيد سمك إلى آخره، قبل وجوده يصير أشتريه. الإمام هموين يشير إلى المسألة الفقهية المعروفة أنه إذا ضممت شيء موجود، إذا علمت بشيء موجود، فأنت راح تشتري شيء موجود بضميمة المعدوم. المعدوم لوحده لا يجوز شرائه، لكن بضم شيء من موجود إلى شيء معدوم يمكن أن بصفقة واحدة تشتري الجميع. فهو يسأل الإمام يقول له: أكو هاي الأشياء راح أشتريها أنا، قد أشتريها وبعدين ما تتحقق أي شيء، معناته ما تحقق. قد أشتري السمك بس ما ينصاد يروح، قد أشتري النخل بس ما يحصل من عنده شيء، ما يطلع به ثمر. فالإمام يقول له: نعم ممكن، سؤالك صحيح، أقرع السؤال. إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك، إذا أكو شيء أدرك صار موجود، يمكنك حينئذ أن تشتريه بضميمة المعدوم، فاشتريه وتقبل به. فالرواية واضحة صريحة في تقبل الخراج بنحو المفروغية وبنحو إقرار الإمام، يعني هم من جهة مفروغية السائل عن أصل الجواز، انتقل يسأل عن خصوصية من خصوصيات المشترى، هاي من جهة، ومن جهة أخرى أن الإمام أقر أجابه عن سؤالي، يعني سوى أغلى أقر على المفروغية وجوز له الشراء مع توفر شرط لصحة شراء المعدوم. فالرواية واضحة في تجويز استلام ما عند السلطان من الخراج بنحو التقبل. واضح.
شو جزية الرؤوس؟ يعني نقدر نحملها مثل رؤوس غنمهم أو شيء نفس الأشخاص.
لعله الاستعمال المتعارف أنه بالنسبة لأهل الذمة يعبر عنه رؤوس، يعني على أفرادهم. قد مثلا في أزمنة متعارف الرؤوس يعني تطلق على الأغنام وكذا، لكنه ما أدري أنا ذاك متعارف في استعمال أو لا.
بس لفظ الجزية عادة يستعمل
أي جزية يحفظون أنفسهم وكل متعلقاتهم، يعني ما أرضهم أغنامهم كذا، ممكن يعني جزية عليهم وهم في تلك الأرض، وقد يكون عليهم فقط أنهم هم موجودين في الأراضي الإسلامية، مو يدفعون فتش، يعني مو عندهم أرض معينة.
بالنسبة لمصائد السمك يعني يجوز شراء نفس المصيدة والسمك؟
لا، والمصائد والسمك، مصائد يعني صيد آخر غير السمك ظاهرج. مثلا لا مو بالماء، بعد الماء هذا سمك، تنصب شبكة للطيور لمثلا بعض الحيوانات البرية.
ليش
يصطاد؟ اي صيد. ولحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت، رواية اخرى بنفس المضمون، وبعضهم قال ان هذا نفس الرواية، مو رواية مو اخرى، بقرينة ان الراوي نفسه اللي هو اسماعيل ابن الفاضل. ورواية الفيض ابن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي؟ ظهر حراس أو مجموعة من التابعين له، أكار تجمع أكر، عمالي تابعين يعني.
شيخنا الفضل وعندنا الفضيل.
أي اثنين.
فلعله مقيدة بالهاشمي مو نفس الرواية.
هذا راح يجي نقاش بعد سندي إذا تحبون الفتحة، بس بعد ما أكون مجال سندي راجعوا. اليوم ردنا صلاة ناس مطلق. نعم. ثم أؤاجرها أو وأجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث أو الثلث بعد حق السلطان. قال: لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. خب الرواية ظاهرة في شنو؟ أتقبل من السلطان. شو تقبل؟ يظهر منها أنه بقرينة بعد حق السلطان، يعني يدفع للسلطان ثم هو يأخذ شنو من الأرض خراجها وإله، بعد راح تبقى له شوف الثلث النصف في قد يبقى. فظاهر أنه تقبل خراج، وإن كان تعبير بها تقبل الأرض، لكن مضمونها ظاهر أنه تقبل الخراج بقرينة أنه شو يقول بعد حق السلطان. واضح ناشر. ولكن بقرينة قول الإمام أعامل أكرتي، وكذلك شلون التعبير لا بأس كذلك أعامل أكرتي، ينصرف مضمون الرواية إلى معنى آخر، وهو أنه يتقبل الأرض مو يتقبل الخراج، يتقبل الأرض ثم يعمل عمالا فيها، يشغل عمالا فيها. ليش؟ لأنه اللي سأل عنه السائل يفترض نفس اللي الإمام قال هذا أنا أسويه، ونستبعد أن الإمام يتقبل الخراج من السلطان، يعني الإمام رح يشتري الخراج من السلطان، هذه الأرض عليها مثلا 100 درهم، هو رح يدفع للسلطان 90 درهم، وهو يجي يأخذ 100 منين؟ من عليهم الخراج. هذا عادة شأن التجار، من يستربح تناسب شأن الإنسان العادي، أما إمام يروح يعمل بهذه الطريقة لا. أما الإمام يتقبل أرض من السلطان، يعني يستأجر أرض باعتبار اللي يشغل الناس، اللي يشغل الشيعة، اللي يشغل الشباب، شباب الشيعة اللي ابن أبي سماك ما يطيهم وما يشغلهم، فهو يروح يتقبل أرض، يأخذ أرض معينة، يقولون تفضلتوا يا شباب شيء اشتغلوا، هو يدفع للسلطان مقابل الأرض الإمام، يعني صار استثمار كأنه ويشغل الشباب، فيصير حينئذ بعد الرواية مو داخلة في الطائفة الثانية تقبل الخراج، وإنما داخلة بالطائفة الأولى تقبل الأرض. إذن الإمام ممكن أن الصورة يتقبل الأرض، لكن من الصورة يتقبل الخراج؟
حتى هذا تقبل الأرض ممكن يضع، ممكن هو عنده أرض معاملة بالأكرة.
اي هذا هو سؤاله، يقول وأجرها أكرتي، يعني أنا أتقبل الأرض وأجرها على عمالي، على الجماعة اللي أنا مثلا تابعين لي، بحيث هم يعطون أجرة. نعيد الرواية بس حتى نصورها. ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك، أكو في بعض النسخ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. قال لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. إلى غير ذلك. المصنف مو في صدد استقصاء تمام الروايات، وإنما هذا بعض هذه بعض الروايات التي يستدل بها على المطلب بهذا المضمون، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك. ثم يتعرض لمطلب آخر، وهو أنه بعض الأعلام استدلوا بصنف آخر من الروايات على أنها من هذه الطائفتين، إلا أن المصنف لا يقبل الاستدلال بهما أو بها بتلك الروايات، ويناقش ويشير إلى وجود مناقشات في بعضها. قال وقد يستدل بروايات أخرى لا تخلو من عن قصور في الدلالة، منها صحيح الصحيح عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عيني أبي زياد وأردت أن أشتريه فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام، فسألت معاذا أن يستأمره فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره. مضمون الرواية عين ظهر معروفة مشهورة لي، هذا منه أبي زياد، ظهر أنه معروف أنها مجموعة من النخيل فيراد بيعها، فهذا إجا اللي يريد يشتريها يسأل، يقول أنا قبل ما أدخل في الشراء خل أستأمر، يعني خل شلون أخذ الأمر من الإمام، شلون تعبير بعض إخواننا الجماعة أنا أستشرى أستأمر الإمام، فيقول سألت معاذ ومعاذ رجع له جواب وكذا. إذن مضمون الرواية أن هذه العين اللي هي افترض خراجية، المستدل يقول عين أبي زياد خراجية، والإمام حينما قال اشتريها يعني ماكو مانع اشتريها، سألت ما تشتريها تشتريها غيرك فاستفيدت، فهو إذن بل أمر بالشراء، فكاشف عن جواز شراء الخراج الذي للسلطان. واضح؟ المصنف يناقش يقول الاستدلال مبني على أن عين أبي زياد من الخراج، ولا قرينة في الرواية على أنها كذلك، ما كفت شيء بالرواية ثبت على أنها قد يكون مال شخصي. طب إذا تقول إذا مال شخصي ليش يسألون الإمام؟ يقول لأنه صحيح هو مال شخصي، بمعنى ليست من الأراضي الخراجية، ليست من الأراضي التي مملوكة للمسلمين، وإنما قد تكون مملوكة لشخص أو قد تكون مملوكة للإمام، والإمام يسأل على اعتبار إما هو مالكها وإما أنه ولي ذاك الشخص الغائب أو المظلوم أو الكذا. فسؤال الإمام لا من جهة أنها أراضي خراجية، وإنما من جهة أنه مال شخصي، فيسأل باعتباره مالك أو باعتباره ولي. بل أكثر من هذا، يقول في بعض الروايات ثبت أن عين أبي زياد هي في الحقيقة ملك للإمام وغصبت، فيجي يستأذن الإمام يقول أخوه بالتالي ملكك هذا أنا أشتري، يقول أخوه بعد هي مغصوبة مغصوبة، هذا ما أنت تشتريها غيرك أنت أهون اشتريها.
أريد معدل الأرض، أريد التمر بما هو تمر لهذه الأرض،
أعم سواء كان هذا أو هذا، إحنا إذا أريد نبني على الأرض قبلنا قبالة الأرض مقبولة، وإذا على خراجها همنا. نعم. طبعا وظاهرا معروف انه هذا ابي زياد من عمال السلطان، معروف يعني. قال ارادوا بيع تمر عين ابي زياد، بعد يصرح بيع تمر
يعني نبيذ، يعني هذا اذا اروح بيع عين تمر هذا يصير نبيذ.
نعم إيه. بس بالتالي هو اللي وقع عليه العقد هو التمر. وأردت أن أشتريه فقلت لا، يعني ما أشتري حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام. فسألت معاذا أن يستأمر، طلبت من معاذا أن يشوف لي رأي الإمام، فسأله فقال قل له يشتريه، فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره. ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره، الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام. قد يكون ملك لشخص معين وما موجود، أو ورثة متعددين وإلى آخره، باعتبار الإمام وليهم وليهم. ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام، فبالتالي الإذن ما يصح الاستدلال بالرواية لأنها ليست من الأراضي الخراجية. واضح إن شاء الله؟
هو نفس هذا التعبير، إن لم يشتري اشترى غيره، مو نحمل على حمل الإسلام.
شلون يعني؟
أكثر الناس عوام كذا يقول لك إذا ما سوى الشغلة غير يسوي.
إنما
يحللون يعني محرمات
هاي إذا أجت بإذن خاص إيه، أما ذا فعل معين هو إذا طبعا هو هنا الإمام يريد يقول بأنه هذا تعليل الجواز، فأنه إن لم يشتريه اشتراه غيره، هذا مو تعليل للجواز، أنه نعم يشتري روح اشتريه يجوز. ليش؟ لأنه إذا مو أنت غيرك، لا لم يفهم أحد ها
تعليله. لم تشتري
اشتراه
غيرك راح
الغير
يستفاد من
عندها،
اشتريها انت
استفاد، واستفاد يعني من باب النصيحه ارشاد بعد الجواز. اي بعد ان جوز يعني قال اشتريه، شوف اول مره اشتريه قال قل له يشتريه، خلاص هنا حصل الاذن.
يعني نفهم انه طلب كانه استشاره اقتصاديه من الامام، يعني استشاره
لا، هو طالب الاذن، هو اصل السؤال طلب الاذن، أنه قد حرام مالك الأرض للإمام، أنا راح أشتريها من فلان وأعطي الفلوس لفلان اللي هو غاصب، وبعدين أنا راح أصرف هذه الأرض، هذا فشي حرام.
شيخ المشكلة هاي فإن تعليلية
خو، إذا كان ظاهرة تعليل فنجد نصرفها على تعليل، بقرينة أنه ما نتصور هذا يصير علة واحد يجي يسأل الإمام يقول له أشرب خمر، يقول له أشرب إذا ما شربت هذا الخمر، إذا ما شربت غيرك يشربه، شيل هذا صار يعني نعمم. نعم سمرت مرحلة ثانية، إذا أقبلنا تعليل فيصير تعليل في خصوص كل ما بيعت هذه الأرض، نحتمل خصوصية لعين أبي زياد، سلمنا تعليل، لكن تعليل إما تعليل لجواز شراء تمر عين أبي زياد، مو أي تمر، مو أي أرض، مو أي عين.
فترجح أنها عادة للإمام.
لا حتى لو مو الإمام، حتى لو لغيره، حتى لو كانت ملك لي فلان شخص، وهذا الشخص بعد سام ما يقدرون يوصلوا له أو كذا، وجاءوا استأذنوا من الإمام باعتبار ولي، ولي كل المؤمن ومؤمنة، مو الإمام هيك شيء. لكن نقدر نتعدى أنه كل تمر مغصوب نروح نشتريه على اعتبار أنه إحنا إذا ما اشترينا غيرنا يشتريه؟ لا، احتمل خصوصية لهذا التمر، احتمل خصوصية لأنه هذا تمر عين أبي زياد إلى خصوصية بحيث لا يمكن أن أنقل الحكم بالجواز منه إلى تمر عين أخرى أو إلى تمر أرض مغصوبة أخرى، إذا أقبلنا أنه تعليل، مع أنه ما مفهوم أنه تعليل حتى وإن كان، فإن تعليلية يقول كذا.
مشكوك إذا ما تشتري أنت يشتري غيرك،
هاي
يسرر كل شيء مشكوك.
شنو يعني؟
راح تجرب كل شيء مشكوك، إذا ما تشتري أنت راح
يصير
مسوي، بدال ما يصير كل شيء حرام إذا ما تشتري أنت يشتري غيرك، لا يصير كل شيء
مشكوك. لا لا، في الحالة أنت في غير هذا المورد تبقى تتمسك بعمومات المنع، عمومات أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، مو تتمسك بتعميم هذا التعليل، والا يعني استاذ يفتح المطلب اكثر بعد، هذا راح يصير معارض لتلك الروايه، يعني راح تلغي روايات البراءة. في كل ما ورد شك بعد ذا ما اشتريت أنت تشتري غيرك فإذا يجوز. تبع رواية البراءة شو؟ واضح؟ ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. قال اشتريه. يظهر أنه علي شخص معروف بأنه يشتري الطعام من السلطان، يتاجر ويا السلطان، يشتري له طعام، يشتري له أشياء أو يشتري منه. هذا الراوي عبد الرحمن بن الحجاج الإمام يعرف بحاله وأنه يعني مستفقر ضيق الحال، فيسأل الإمام يقول ليش ما تشترك ويا علي أنت؟ يعني كأنما أكو في العلاقة بينهم بحيث يتمكن أن يدخل معه في شركة. قل ليش ما تشترك وياه؟ أظنك أنت ضيق الحال. يقول له إيه ما عادت بعد غيرته هاي سؤال مو هاي مرة مي يقولون والله سابيك إذا تريد توسع عليه وسع. قال روح اشترك. كأنما أمره بأن يشترك مع علي المعلوم حاله أنه يتاجر بشراء الخراج من السلطان. فالإمام جاء أمر هذا قال له ادخل وياه بشركة. قال لي أبو الحسن ما عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ ليش ما تروح تشتري وياه؟ إني أظنك ضيقا. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. قال اشتري. فيصير أمر، فإذا كاشف عن جواز. هكذا استدل المناقش. يقول ليس في الرواية ما يؤيد أن علي يشتري من السلطان، مو واضح. قد يكون تاجر بشكل عام أموال يعني من السلطان ومن غيره، فإذا الإمام أمر أن يدخل شريك مع علي، وحتى لو كان هذا التاجر علي يستعمل يشتري الخراج أحيانا ويشتري غير الخراج أحيانا أخرى، فيكون حينئذ هنا ماكو إطلاق، لأنه الإمام يريد يوسع عليه بمعنى تروح تشتغل بالحلال وياه. أما لحلال حرام مو بالضرورة، يعني مو أي شيء يشتري عليه، حتى لو تاجر بالخمر أنت هم تروح تاجر وياه؟ لو أكو محددات أكو مقيدات. اشترك مع علي في التجارة المحللة، فما في قرينة على أنه علي يشتري الخراج. وإذا سلمنا أنه يشتري الخراج ماكو قرينة أو إطلاق يمكن أن تمسك به بأن الإمام أمره بمتاجرة بمشاركة علي حتى لو كان يشتري الخراج. واضح إن شاء الله؟
واضح.
بس
القول الأول أو التفسير الأول من استفاد هنا؟
المستدل يقول معروف أن علي شخص يشتري خراج السلطان، يشتري الطعام من السلطان، تاجر يعني من قضية تاريخية من رواية أخرى. أكو مبنى عندهم أنه خلاف فقهي يعتمد بعد على الذوق في تحديد اتجاه الاستدلال. أكو اتجاه يقول أنا أتعامل مع الرواية بحدها ما له علاقة بغيرها إلا الضروريات. مبنى آخر يقول لا، ممكن أن أجعل رواية تكون قرينة على رواية، فمن أجي أخذ رواية معينة ما أجرد ذهني عن بقية الروايات وبقية الأحداث وبقية الأمور. مبنيان. هذا المبنى الأول يقول أنا ما أقدر أصور، يعني يشكل على المبنى الآخر، أنت قاعد تتعامل مع الراوي على أنه فقيه عند الكتب الفقهية والروايات الفقهية، فالإمام يحدثه بما له من المخزون الروائي والفقهي بحيث أنه عند القرائن الأخرى حاضرة، في حين الصحيح أن يكون العامل الراوي على أنه سائل عادي عرفي ما كانت عدة مجاميع الكتب والروايات وكمبيوتر وقبل يطلع الروايات البقية. مش مدري إيش سائل الإمام، مش مدري الإمام هو إيش قايل الزرارة، إيش قايل المحمد بن مسلم، إيش قايل الفلان الحضرمي غيرهم، مش مدري. أنا جلست الإمام، الإمام قال روح اشترك ويا علي، بعد أنا روح أجيب الروايات الأخرى اللي كاشف على أنه الخراج هيك تقبله والأرض هيك تقبلها وعلي يشتغل بالخراج وهو فعله جائز. ما نجيبنا فعل مبنى من يقبل بالاعتماد على قرينية الروايات الأخرى يحملها فيستغرب يقول هاي قرينة شي يكمل شي شي يدلل على شي. منهم يقول لا، وإلا على المعنى الآخر وعلي صارت هيك قد نحتمل أنه قضية خارجية بعد مو قضية حقيقية يمكن أن نستدل بها. إشكال آخر سلمنا أنه هذا علي من رواية أخرى ثبت أنه هذا الشخص اللي يشتغل مع السلطان، ويكون احتمال أنه هذا علي ماخذ إذن خاص، لأن الإمام ما قال له روح تاجر ويا السلطان، وليش قال له شارك علي؟ شنو قال له؟ روح اشتري من السلطان، روح ادخل في متاجرة الخراج، صار قضية حقيقية عام أقدر أتوسع من عدل. أما هو قال راح اشترك ويا علي، ليش؟ لعله عليك خصوصي، بس الحين هذه القضية خارجية، ما أقدر أنتقل من المتاجرة مع علي إلى المتاجرة مطلقا بالخراج. مثل ما واحدة تروح تسأل الفقيه، قلت يسألك طب يا منطقة، قلت بالمنطقة، قلت المعتمد الفلاني، روح أنطل شيخ فلان، تجايب مبلغ من الخمس وحط الشيخ فلان. قلت ما أكفر شيخ فلان شيخ علان، تجي تطيق يا شيخ يصير لو أعطاك اسم معين باعتبار إلى تعامل وياه، فيحتمل أن علي له إذن خاص، أو يحتمل أنه علي بتواصل مع الإمام في طريقة تخريج بعض الأعمال، فالإمام أمر ابن الحجاج بالمشاركة مع علي لا مطلق المتاجرة وغيرها بعكس. وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك، يقول هذه الروايات اللي استدل بها البعض احنا ما مضطرين لها حتى نروح نستوعبها ونستقريها ونقرب استدلالاتها، عندنا ما فيه الكفاية من الطائفتين الأولى والثانية، فضلا عن الأربعة أدلة احنا غير مطلبنا خمان سنة. مسألة ثالثة شنو؟ هل يجوز أو لا يجوز استلام ما عند السلطان، سواء كان خراج مقاسمة غير هذا، يجوز لو ما يجوز؟ ثبتنا الجواز بأربع أدلة. الدليل الرابع كان مجموعة روايات، الدليل ما أدري كان الرابع هو طائفتين من تقبل الأرض وتقبل الخراج، هسه بعد التجيب إضافة على إضافة جبنا روايات وضعيفة التقريب لا نحتاج، أكو غنى ما نحتاج نتجشم عناء الاستدلال بها. إلى هنا تمت المسألة الثالثة، وبه تمت المسائل الثلاثة في الخاتمة. المصنف في آخر المطاف ينبه على 7 أو 8 أمور لا بأس بالاطلاع عليها للفائدة العامة، يأتي الكلام فيها يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.